ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا يا إخوة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هذا الاعتقاد المشروح مع أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد المعتزلة البصريين، هو نفس اعتقاد المعتزلة البصريين، فاعتقاد حتى مع ذلك ومع ذلك اعتقاد المعتزلة البصريين خير منه، فإن في هذا المعتقد من اعتقاد المتفلسفة في التوحيد ما لا يرضاه المعتزلة كما نبهنا عليه فيما تقدم، وبينا أن ما ذكره من التوحيد ودليله هو مأخوذ من أصول الفلاسفة، وهذا طبعا من أبطل الكلام. وهذه الجمل نافعة، فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث أو اتباع مذهب السلف، مجرد انتساب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعري أو غيره، ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليه، في خلاف، فمعرفة ذلك نافعة جدا، كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة، ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته، وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية، بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالة أحيانا، فمنهم مع دعوى الظهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه، وأما السفسطة في العقليات فظاهر متناقضة، فإنهم من المعلوم بصريح العقل امتناع ارتفاع النقضين جميعا، هم يقولون بهذا وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات، فمن قال إنه لا يصف الرب بالإثبات فلا يقول إنه حي عليم قدير ولا يصفه بالنفي، فلا يقول ليس بحي عليم قدير، فقد امتنع عن النقيضين جميعا، والامتناع عن النقيضين كالجمع بين النقيضين، فإن النقيضين الأصل أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم ذكر مقالة أبي يعقوب السجستان القرمطي في كتابه الأقاليد الملكوتية في رفع النقيضين عن الله تعالى والتعليق عليه، قال: وهذا مما رأيته قد اعتمد عليه أئمة القرامطة وصاحب كتاب الأقاليد الملكوتية أبي يعقوب السجستان، فإنهم قالوا: نحن لم نجمع بين النقيضين، فنقول إنه حي وليس بحي، بل رفعنا النقيضين، فقلنا لا موصوف ولا لا موصوف. قال هذا القرمطي المصنف الذي رأيته من أفضل هؤلاء القرامطة الإقليد العاشر في أن من عبد الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده حق عبادته، إذ عبادته واقعة لبعض المخلوقين، فإن قوما من الأوائل وجماعة من فرق الإسلام لم يعبدوا الله حق عبادته ولم يعرفوه بحقيقة المعرفة، فقالوا إن الله غير موصوف ولا محدود ولا منعوت ولا مرئي ولا في مكان، وتوهموا أن هذا المقدار تمجيد لله عز وجل، هذا المقدار وتعظيم له، وأنهم قد تخلصوا من الشرك والتشبيه، وإذا هم قد وقعوا في الحيرة والتيه، لأنهم لما نفوا الصفات والحدود والنعود عن الباري تقدست عظمته لئلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مماثلة، فنحن نسألهم بعد عن الموصوف والمحدود والمنعوت من خلقه، أهو الصفة والحد والنعت أم الموصوف غير صفته والمحدود غير حده والمنعوت غير نعته؟ فإن قالوا إن الصفة هي الموصوف والحد هو المحدود والنعت هو المنعوت، لزمهم أن يقولوا إن السواد هو الأسود والبيض هو الأبيض، وإن قالوا الموصوف غير صفته والمنعوت غير نعته والمحدود غير حده، وهو أعني الموصوف والمحدود والمنعوت جميعا، مخلوق هذا الخالق الذي نزهتموه عن الصفة والحد والنعت، أشركتم الخالق بالمخلوق الذي هو الصفة والحد والنعت في باب أنها غير الموصوف والخالق غير الموصوف عندكم، وإن جاز أن يشارك المخلوق الخالق في وجه من الوجوه لما لا يجوز أن يشاركه في جميع الوجوه؟ قال: فإذا من عبد الله بنفي الصفات واقع في التشبيه الخفي، كما أن من عبده بسمة الصفات واقع في التشبيه الجلي. ثم أخذ يرد على المعتزلة، لكن رد عليهم ما أثبتوه من الحق للأسف، واحتج عليهم بما وافقوه فيه من النفي، فإنه بهذا الطريق تمكنت القرامطة الزنادقة الملاحدة من إفساد دين الإسلام، حيث احتجوا على كل مبتدع بما وافقهم عليه من البدعة، البدعة في نوع من الخلاف عن طريق أهل السنة من النفي والتعطيل، وألزموه لازم قوله حتى قرروا التعطيل المحض. قال القرمطي: ومن أطم ما أتت به طائفة من أهل هذه النحلة في إقامة رأيهم من أن المبدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت، أنهم أثبتوا له الأسامي التي لا تتعرى عن الصفات والنعوت، فقالوا إنه سميع بالذات، بصير بالذات، عالم بالذات، ونفوا عنه السمع والبصر والعلم، نفوا الصفة، ولم يعلموا أن هذه الأسامي إذا لزمت ذاتا من الذوات لزمته الصفات التي من أجلها وقعت الأسامي، فالاسم يلزم منه صفة. إذ لو جاز أن يكون عالما بغير علم، أو سميعا بغير سمع، أو بصيرا بغير بصر، لجاز أن يكون الجاهل مع عدم العلم عالما، والأعمى مع فقد البصر بصيرا، والأصم مع غيبوبة السمع سميعا. فلما لم يجز ما وصفناه صح أن العالم إنما صار عالما لوجود العلم، والبصير لوجود البصر، والسميع لوجود السمع. قال: فإن قال قائل منهم إنما نفينا عن البصير البصر، إذ كان اسم البصير متوجها نحو ذات الخالق، لأن هكذا شاهدنا أن من كان اسمه البصير يلزمه من أجل البصر أن يجوز عليه العمى، ومن كان اسمه السميع يلزمه من أجل السمع أن يجوز عليه الصمم، ومن كان اسمه العالم يلحقه من أجل العلم أن يجوز عليه الجهل، والله تعالى لا يلحق به الجهل والعمى والصمم، فنفينا عنه ما يلزم بزواله ضده. يقال له: ليس علة وجوب العمى والبصر، ولا علة وجوب الصمم السمع، ولا علة وجوب الجهل العلم، ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه كان واجبا أنه متى وجد البصر وجد العمى، أو متى وجد السمع وجد الصمم، أو متى وجد العلم وجد الجهل. فلما وجد البصر في بعض ذوي البصر وجد البصر في بعض ذوي البصر من غير ظهور عمى به، ووجد السمع كذلك في بعض ذوي السمع من غير وجود صمم يتبعه، ووجد العلم في بعضهم من غير وجود جهل به، صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر، بل إمكان قبول الآفة في بعض ذوي العلم والسمع والبصر، والله تعالى ذكره ليس بمحل الآفات، ولا الآفات بداخلة عليه. هو إذا كان اسم العالم والسميع والبصير يتوجه نحو ذاته ذا علم وسمع وبصر، فتعالى الله عما أضاف إليه الجهلة المفترون من هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذوات، بل هذه الأسامي مما تتوجه نحو الحدود المنصوبة من العلوي والسفلي والروحاني والجسماني لمصلحة العباد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ويقال لهم: إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا، فإن الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصح، لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالما من أجل علمه، أو سميعا من أجل سمعه، أو بصيرا من أجل بصره، جاز عليه الجهل والعمى والصمم، فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالما فإن العلم سابقه، ومن كان بصيرا كان البصر قرينة، ومن كان سميعا كان السمع شهيدة. فإن جاز لكم أن تتعدوا حكم الشاهد على الغائب في أحدهما، فتقول: جاز أن يكون في الغائب عالم بغير علم، وبصير بغير بصر، وسميع بغير سمع. جاز لنا أن نتعدى حكم الشاهد على الغائب في الباب الآخر، فنقول: إن وإن كنا لم نشاهد عالما بعلم إلا وقد جاز عليه الجهل، وبصيرا بالبصر إلا وقد جاز عليه العمى، وسميعا بالسمع إلا وقد جاز عليه الصمم، إلا أنه يجوز أن يكون في الغائب عالم بعلم لا يجوز عليه الجهل، وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى، وسميع بالسمع لا يجوز عليه الصمم، وإلا فما الفصل؟ ولا سبيل لهم إلى التفصيل بين الاستشهادين فأعرفه. قال: فليتدبر المؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب للمعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات نفي أسماء الله الحسنى، ألزمهم لوازم باطلة وأن تكون أسماؤه الحسنى لبعض المخلوقات، فيكون المخلوق هو المسمى بأسمائه الحسنى، كقولهم في الأول والآخر والظاهر والباطن: إن الظاهر هو محمد الناطق، والباطن هو علي الأساس، ومحمد هو الأول وعلي هو الآخر باطني. وتأويلهم قوله تعالى: بل يده مبسوطتان، أن اليد الواحدة هي محمد، هو محمد، والأخرى علي. وقوله تعالى: تبت يد أبي لهب، أن يديه هما أبو بكر وعمر، لكونهما كان مع أبي لهب في الباطن، فأمرهما بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فعجز عن ذلك، فأنزل الله: تبت يد أبي لهب. ثالث أولاد معروف عن الكرامة المجرمين. وأصل كلامهم استدلالهم بما يزعمونه من نفي التشبيه، وإلزامهم لكل من وافقهم على شيء من النفي بطرد مقالته واتباع لوازمها ولازمها التعطيل الذي يقصدونه. قال القرمطي: وأيضا فمن نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت، ولم يجرده عما لا صفة له ولا حد ولا نعت، فقد أثبته بما لم يجرده عنه، وإذا كان إثباته لمعبوده بنفي الصفة والحد والنعت فقط كان إثباته مهملا غير معروف، لأن ما لا صفة له ولا حد ولا نعت ليس هو الله بزعمه فقط، بل هو والنفس والعقل وجميع الجواهر البسيطة من الملائكة وغيره. والله تعالى أثبت من أن يكون إثباته مهملا غير معلوم. فإذا الإثبات الذي يليق بمجد المبدع ولا يلحقها الإهمال هو نفي الصفة ونفي اللا صفة ونفي الحد ونفي اللا حد، لتبقى هذه العظمة لمبدع العالمين، إذ لا يحتمل أن يكون معه لمخلوق شركة في هذا التقديس، وامتنع أن يكون الإثبات من هذه الطريق مهملا فاعرفه. قال: فإن قال أن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد طرفيها صدقا والآخر كذبا، فقولكم لا موصوفة ولا لا موصوف هاتان قضيتان متناقضتان، لابد لإحداهما من أن تكون صادقة والأخرى كاذبة، يقال له غلطت في معرفة القضايا المتناقضة. وذلك أن القضايا المتناقضة أحد طرفيها النقيض منه موجب والآخر سالب. إن كانت القضية كلية موجبة كان نقضها جزئية سالبة، فقولنا كل إنسان حي هو قضية كلية موجبة، نقضه لا كل إنسان حي. لما كان من شرط النقيض أنه لابد أن يكون أحد طرفيها موجبة والآخر سالبة، رجعنا إلى قضيتنا في المبدع، هل نجد فيها هذه الشريطة؟ فوجناها في كلتا طرفيها لم توجب له شيئا، بل كلتا طرفيها سالبتان، وهي قولنا لا موصوف ولا لا موصوف. هنا ليس بينهما تناقض، وإنما تتناقض القضية في هذا الموضع، أن نقول له صفة وأن ليس له صفة، أو أن نقول له حد وأن لا حد له، أو أنه في مكان وأنه لا في مكان، فيلزمنا حينئذ إثبات لاجتماع طرفي النقيض على الصدق. فأما إذا كانت القضيتان سالبتين، إحداهما سلب الصفة اللاحقة بالجسمانيين والأخرى نفي الصفة اللازمة للروحانيين، كان من ذلك تجريد الخالق عن سمات المربوبين وصفات المخلوقين. قال: فقد صح أن من نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت واقع في التشبيه الخفي، كما أن من وصفه وحده ونعته واقع في التشبيه الجلي. بدأ يرد على أبي يعقوب السجستاني فقال: قلت فهذا حقيقة مذهب القرامطة، وهو قد رد على من وصفه منهم بالنفي دون الإثبات ونفى النفي. قال: لأن في الإثبات تشبيها له بالجسمانيين، وفي النفي تشبيها له بالروحانيين، وهي العقول والنفوس عندهم، إنها موصوفة عندهم بالنفي دون الإثبات. ولهذا يقولون بسائط ليس فيها تركيب عقل من الجنس والفصل، كما أنه ليس فيها تركيب الأجسام. وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات، ومعلوم عند من عرف حقيقة قولهم أن هذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا وأبعدها عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى، بل مع ما قد حققوه من الفلسفة وعرفوه من مذاهب أهل الكلام وادعوه من العلوم الباطلة ومعرفة التأويل ودعوى العصمة في أئمتهم، وقد قرروا أن إن لا نقول بالجمع بين النقضين فليس في قولنا محال، فيقال لهم: ولكن سلبتم النقضين جميعا. وكما أنه يمتنع الجمع بين النقضين فيمتنع الخلو من النقضين، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالنقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولهذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجمع ومناعة الخلو، ومناعة الجمع والخلو. فالمناعة من الجمع والخلو كقول القائل: هذا الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما وإما أن يكون ثابتا وإما أن يكون منتفيا، فتفيد الاستثناءات الأربع: لكنه موجود فليس بمعدوم، أو هو معدوم فليس بموجود، أو ليس بموجود فهو معدوم أو ليس بمعدوم يكون موجودا. وكذلك ما كان من الإثبات بمنزلة النقيضين كقول القائل: هذا العدد إما شفعا وإما وتر، فكونه شفعا وترا لا يجتمعان النقيضان ولا يرتفعان. وهؤلاء ادعوا إثبات شيء يخلو عنه النقيضان، فإن جوزوا خلوه عن النقيضين جاز اجتماع النقيضين فيه، وهذا مذهب أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، فصاحب الفصوص وابن سبعين وابن أبي منصور المنصور وابن الفارض والقونوي وأمثالهم، فإن قولهم وقول القرامطة من مشكات واحدة. والاتحادية قد يصرحون باجتماع النقيضين، وكذلك يذكرون مثل هذا عن الحلاج، والحلاج لما دخل بغداد كانوا ينادون عليه: هذا داعي القرامطة، وكان يظهر للشيعة أنه منهم، ودخل على ابن نبخت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها. ومقالات أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقيضين، إذا حققتها واستقرأتها تستلزم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين جميعا، لكن منهم من يعرف لازم قوله فيلتزمه، ومنهم من لا يعرف ذلك، وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما في المعنى نقيضان، لكن هذا ظاهر في الوجود والعدم. وقول مثبتة الحالين الذين يقولون لا موجودة ولا معدومة هو شعبة من مذهب الكرامطة، وإنما التحقيق أنها ليست موجودة في الأعياء ولا منتفية في الأذهان. ومن الأمور الثبوتية ما يكونان بمنزلة الوجود والعدم، فقولنا إن العدد إما شفع وإما وتر، وقولنا إن كل موجودين إما أن يقترن في الوجود أو يتقدم أحدهما على الآخر، وكل موجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغير، وكل جسم إما متحرك وإما ساكن، وإما حي وإما ميت، وكل حي إما عالم وإما جاهل، وإما قادر وإما عاجز، وإما سميع وإما أصم، وإما بصير وإما أعمى، بل وكذلك كل موجودين، فإما أن يكون متجانسين وإما أن يكون متباينين، وأمثال هذه القضايا. وكل من رام سلب هذين جميعا كان من جنس القرامطة الرافعة للنقيضين، لكن التناقض قد يظهر باللفظ كما إذا قلنا إما أن يكون وإما أن لا يكون، وقد يظهر بالمعنى كما إذا قلنا إما قائم بنفسه وإما قائم بغير، وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع. الطريق الثالث طريق العقل لأهل النظر في إثبات السمع والبصر، أن السمع والبصر من صفات الكمال، فإن الحي السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير، كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي، والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم، وهذا معلوم بضرورة العقل. وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بها كان ناقصا، والله منزه عن كل نقص، وكل كمال محض لا نقص فيه هو يجوز على الله عز وجل، وما كان جائزا عليه من صفات الكمال هو ثابت له، فإنه لو لم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا على غير نفسه، فيكون مفتقرا إلى غيره في ثبوت الكمال له، وهذا ممتنع. وإذا لم يتوقف كماله إلا على نفسه فيلزم من ثبوت نفسه ثبوت الكمال لها، وكل ما ينزه عنه فإنه يستلزم نقصا يجب تنزيهه عنه. وأيضا فلو لم يتصف بهذا الكمال السمع والبصر لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل منه. ومن المعلوم في بداية العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الخالق، إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي، والعدم المحض ليس فيه كمال، وكل كمال موجود للمخلوق فالله خالقه، وامتنع أن يكون الوجود الناقص مبدعا وفاعلا للوجود الكامل، إذ من المستقر في بدايه العقول أن وجود العلة أكمل من وجود المعلوم، دع وجود الخالق الباري الصانع فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمل من وجود المخلوق المصنوع المفعول. قال وبسط في غير هذا الموضوع بأن الله سبحانه وتعالى يستعمل في حقه قياس الأولاء كما جاء بذلك القرآن، هو الطريق التي يسلكها السلف والأئمة كأحمد وغيره من الأئمة، فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وقوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كنت أنت تتبرأ من هذا وتراه نقصا فالله أولى أن ينزه عنه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى الوصف الأكمل وهو العزيز الحكيم. وقوله سبحانه وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وذلك لأن صفات الكمال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة، أمور وجودية كل سلب يستلزم أمرا وجوديا فيه كمال، كقول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السلة والنوم استلزم كمال صفة الحياة والقيومية، وذلك قوله وما ربك بظلام للعبيد استلزم ثبوت العدل، وقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة استلزم كمال العلم، ونظائر ذلك كثيرة. أما العدم المحض فلا كمال فيه بوجه من الوجوه، وإذا كان كذلك فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين، أحدهما أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق القابل للعدم المحدث المرغوب، الثاني أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخلقه، كل كمال في المخلوق يعني، فإذا كان هو مبدعا للكمال وخالقا له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدع المعطى. وقد قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما سواه ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقان، فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل والناقص وعلم أن الرب أكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأولى والأحرى. الطريق الرابع في إثبات السمع والبصر والكلام أن نفي هذه الصفات نقائص مطلقا سواء نفيت عن حي أو جماد، ومن تفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا يجيب سائلا ولا يعبد ولا يدعى، كما قالت الخليل صلى الله عليه وسلم: يا أبت لما تعبر وما لا يسمع ولا يبصر، نقص. وقال إبراهيم لقومه: قال هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال سبحانه: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وهذا لأنه من المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يكون ربا معبودا حال، كما أن ما لا يغني شيئا ولا يهدي ولا يملك ضرا ولا نفعا لا يكون ربا معبودا. ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم، هو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر، فإن هذه الأمور من جملة الحوادث التي يحدثها رب العالمين، فلو قدر أنه ليس محدثا لها كانت حادثة بغير محدث أو كان محدثها غيره، وإذا كان محدثها غيره فالقول في إحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث، فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محدث له. ولذلك من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ناقص عن صفات الكمال لا شك، لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحد ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء، فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة ما هو شر منه، هو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم. ونفي قبول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها، إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر والإنسان الأبكم أكمل من التراب ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات. وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب وأقرب شبها بالمعدوم، كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد من هذه النقائص والعيوب من كل ما ينفى عنه، وأن اتصافه بهذه العيوب من أعظم الممتنعات. وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة، فإن الثانية مبنية على أنه حي فلا بد من اتصافه بها أو بضده، والثالثة مبنية على أنها صفات كمال فيجب اتصاف الرب بها، وأما هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعائب ومدام يمتنع وصف الرب بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يبدأ يتكلم المصنف عن شرح دليل الأصبهاني على نبوة الأنبياء، تعدد دلائل النبوة، وطبعا استدل بالمعجزات كشأن الأشاعرة، وسيتكلم ما له وما عليه في هذه المسألة. وهذه المسألة في الحقيقة تطول جدا، يعني تحتاج إلى نبدأ بها درسا مستقلا ولا تكون من تمام هذا الدرس حتى لا يعني يطول بنا المقام. فلذلك إخوانا سأكتفي بهذا القدر في هذا المقام، وأكمل معكم إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.